وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، كنت أتكلم معكم عن صبر من أعظم أنواع الصبر، وهو من أعظم العبادات، الذي هو الصبر عن المعصية، الصبر على ترك المعصية. وبالتالي ذكرت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وأن أعبد الناس ليس من صلى وصام فقط، أعبد الناس من ترك الحرام ومن هجر المعاصي والمنكرات. بل سماه الله تعالى، سماه النبي عليه الصلاة والسلام هو المهاجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فإذا أردت أن تتقرب من الله عز وجل زلفى، وأن يكون لك لدى الله سبحانه وتعالى كرامة، فما عليك إلا أن تترك ما حرم الله عز وجل عليك، مهما رأيت نفسك مشدودة إليه، ومهما رأيت نفسك تنازعك إليه، ومهما كان لهذه المعصية من إغراء وشذب وشد وقوة، من مال حرام أو جنس محرم أو غير ذلك من الأنواع التي نعلمها، إذا أردت أن يكون لك عند الله تعالى زلفى، فدع ما حرم الله تعالى عليه، تكن عندئذ في أعظم عبادة. ثم قلت لكم أيها الإخوة، ما الذي يعين المرأة على ترك المعصية؟ والمعصية لها جذبها وإغراؤها، ولها استقطاب للنفس. فذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن مما يعين الإنسان على ترك المعصية، مهما كان إغراؤها شديدا، أن يعلم علم اليقين أنه في هذه الدار، في هذه الدنيا، في دار امتحان. أنت الآن في دار امتحان واختبار وابتلاء، أنت في دار ممر ليس في دار مقر. لا تطمئن إلى الدنيا، ولا تنفتح بجميع شهواتك عليها، بل يعلم أنك الآن ممتحن، وأن كل حركة عليك مسجلة، كل حركة تسجل عليك. وذكرت تفصيل ذلك في الأسبوع الماضي، ولكن لا بد أن أعيده لنذكره جميعا لكي لا ننسى أننا في هذه الدنيا في دار امتحان واختبار، وأن أعمالنا محسوبة علينا ومحصاة علينا، وحين نقف بين يدي الله يوم القيامة سيبرز لكل واحد منا كتابه ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا ما خطته يمينك وهذا ما خطه عملك في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا لم يغب الإنسان عن هذه الحقيقة وأنه في دار امتحان واختبار، حينئذ ضبط نفسه وألزم نفسه شرع الله، فلو ضاعت عنه بعض الشهوات سيأخذها يوم القيامة بلا حساب. انظروا إلى الفرق بين الدنيا والآخرة من ناحية المباح. قال تعالى: في الدنيا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأما في الآخرة قال: كلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. أرأيتم إلى الفرق بين الدنيا والآخرة؟ من قيد نفسه في الدنيا فتح الله له كل أبواب السعادة يوم القيامة. إذن أنت في دار امتحان، لا تنسى ذلك، وهذا هو الذي يعينك ويقويك على أن تترك المعصية. الشيء الثاني الذي يقويك ويعينك على ترك المعصية أن تعلم وتذكر قبحها وخستها ودناءتها. فالمعصية قبيحة وخسيسة ودنيئة وخبيثة من الخبائث، وما حرمها ربنا عز وجل إلا لأنها خبيثة. قال الله سبحانه وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، نجس. إذن المعصية فيها قبح وخسة ودناءة. قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. أرأيتم أن كل ما حرمه الله رجس وخبيث. فالمعصية خبيثة، ومن يقع في المعصية يتلبس بهذا الخبث، ومن يقع في المعصية يتلبس بهذه الدناءة. لذلك نفس المؤمن الحرة الأبية الكريمة تأبى عليه أن يتلبس بخبث وخسة ودناءة. هذه هي نفس المؤمن الأبية الحرة الكريمة، لا يرضى لنفسه أبدا أن يهبط إلى هذه الدناءة، ولا يريد ولا يرغب، بل يرفض أن يخرج عن مستوى بشريته وآدميته. لذلك روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حتى في الجاهلية ما اقترفوا ما حرمه الله في الإسلام. يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: والله، يقسم قسما، والله ما زنيت ولا شربت الخمرة في جاهلية ولا إسلام. حتى في الجاهلية ما زنى، لأن الزنا فاحشة، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا قميء، والزنا دنيء، والزنا خبث وفحش، ولذلك لم يفعله الأحرار ذو النفوس الكريمة. يقول سيدنا عثمان: والله ما زنيت ولا شربت الخمر في جاهلية ولا في إسلام. إن لم يفعل هذا في الجاهلية فمن باب أولى ألا يفعله في الإسلام. وورد عن سيدنا أبي بكر الصديق كذلك رضي الله تعالى عنه أنه ما شرب الخمر في الجاهلية، لأن الخمرة معروفا قبحها ومعروف أثرها الخطير، ومعروفا أنها تغيب العقل، فلا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يقدم على معصية تغتال عقله وتغتال بدنه. إذن الذي يعينك أخي الكريم، الذي يعينك على ترك المعصية مهما كنت تعدها صغيرة، أن تعلم قبحها وخستها ودناءتها، وأن الله حرمها لذلك، حرمها لخبثها وخستها ودناءتها وقبحها. نعم أيها الإخوة الكرام، ولما كانت المعصية خبيثة كذلك كانت نتائجها قبيحة وخطيرة. ولذلك مما يعينك على ترك المعصية أن تذكر نتائجها وتذكر عواقبها وتذكر أخطارها، لأن المعصية أيها الإخوة لا شك أنها أن لها أثرا سيئا في الحياة، لها أضرار في بدنك وفي عقلك وفي نفسك، لها أمراض نفسية وعصبية، ولها أمراض بدنية، ولها أمراض عقلية. ولا أريد الآن أيها الإخوة أن أستعرض هذه الأخطار كلها. سلوا الأطباء عن أضرار الخمر التي حرمها الله تعالى، سلوهم عما تفعله من فتك في البدن، ومن إتلاف للكبد، ومن تغييب للعقل، وكل عاقل يعلم ذلك. ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى، وحرم كل خبيث ضار مؤذن. سألوا الأطباء عن هذا الدخان الخبيث وما له من سموم وما له من أضرار لا يحس بها الغبي لا يحس بها ولا يرضى أن يعترف بها، لأن نفسه قد استولت عليها شهوته، ولذلك محقت ذكاءه وألمعيته، ولذلك يسوغ لنفسه هذه الأضرار وهذه السموم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوا الأطباء عن كل ما حرمه الله تعالى، لتعلموا أن العلاقة بين المعصية والأضرار علاقة حتمية. احفظوا هذا أيها الإخوة، معادلة رياضية. العلاقة بين المعصية والأضرار البدنية والعقلية والنفسية علاقة حتمية، سواء ظهرت عاجلا أم ظهرت آجلا. والذي يعمي على الإنسان الحقيقة أن كثيرا من هذه الأخطار لا تظهر عاجلا وإنما تظهر آجلا، ولذلك يغتر ذاك الواقع في المعصية ولا يأبه لممارسته لهذا المنكر وهذا الفحش وهذا الضلال. ماذا نتكلم؟ الباب واسع جدا، كل موضوع يحتاج إلى خطبة أو أكثر من خطبة. الخمر وأضرارها ونتائجها تحتاج إلى خطب، الدخان كذلك، الزنا. سألوا الأطباء عن الأمراض الكثيرة، وآخرها هذا المرض الخبيث الخطير الإيدز. فإذا كل معصية تفضي إلى خطر وضرر، حتى النظر إلى النساء، مجرد النظر كم يحدث في النفس من ألم، وكم يصيب الإنسان بشدة، وكم يصيبه بحسرات وخطرات، وكم يضعف فيه الذكاء، وكم يوهن فيه البدن، مجرد النظر. ولذلك حرمه الله تعالى أن تنظر إلى الشهوات التي تثير غريزتك وتهيج شهوتك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال لم يقل ذلك يغضبني، انتبهوا أيها الإخوة إلى هذا الكلام الرائع، لم يقل إطلاق أبصارهم يسخطني، لا، قال تعالى ذلك أزكى لهم. فالأمر أولا وآخرا يرجع إليهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. الربا، سألوا علماء الاقتصاد اليوم ما فعل الربا بالنظام الاقتصادي العالمي. يقول العلماء من جملة أسباب الانهيار الاقتصادي، له أسباب عديدة، من جملتها وأبرزها النظام الربوي. ولذلك اليوم كثير من البنوك صارت الفائدة عندها، وهو اسم مخفف عن الربا، الفائدة كلمة جميلة، قالوها بدل كلمة الربا. نعم أيها الإخوة، ومن جملة مفاتن العصر أنه بدل الكلمات، خداع ألفاظ، بدل الكلمات التي تبين الأخطار أتى بكلمات تغري بالعمل، فقالوا عن الربا فائدة. أي فائدة هذه؟ تمحق المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. تصوروا، قالوا عن الزنا، قالوا حرية شخصية، لم يقولوا زنا، ممارسة الجنس الحر، شوفوا كلمات خداعة. نحن نعيش أيها الإخوة حرب الألفاظ والعبارات الخداعة. الخمر ماذا يسمونه؟ مشروبات روحية، لا يقولون خمر، مشروبات روحية. العلاقات الجنسية الخطيرة والتحلل الإباحي، حرية شخصية، لا قيد على حرية أحد من هذه النواحي. نعم أيها الإخوة الكرام، ولا أريد أن أخوض في هذا الباب. إذن الربا، سلوا علماء الاقتصاد عما فعله من دمار وانهيار وخراب، فكل ما حرمه الله تعالى له هذه الأضرار الخطيرة والنتائج الوخيمة والعواقب السيئة. لذلك مما يعينك على ترك المعصية أن تتذكر هذه الأضرار وهذه الأخطار لتتجنبها وتنجو بنفسك منها. اللهم يا رب أعنا على ترك المعصية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ومما يعينك على ترك المعصية وله علاقة بهذين الأمرين أن تحفظ نعمة الله عليك، فإذا كانت المعاصي لها هذا الأثر الخطير في الأبدان والأفكار والنفس والأعصاب، فطاعة الله وترك المعصية تحفظ عليك النعم. لذلك مما يعينك على ترك المعصية أيها الأخ الكريم وأيها المؤمن الكريم، أيها الأخ الحبيب، والله أنا أحبك، والله أحبكم جميعا، ولذلك أبين لكم هذه الأخطار لكي لا نقع فيها ولا نسقط فيها. اللهم اعصمنا منها يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الكرام، مما يعينك على ترك المعصية أن ترعى النعم التي أنعم الله بها عليك وأن تحفظها عليك، لأن الذي يزيل النعمة هو معصية الله سبحانه وتعالى. وقد تقول لي وما دليلك على ذلك أن المعصية تزيل النعمة؟ قلت لك أولا كل معصية تفضي إلى ضرر، لا شك في هذا، وهذا أطبق عليه الأطباء والعلماء والمختصون. العلاقة بين المعصية وأضرارها وأخطارها علاقة حتمية، وأنا أقول هذا باختصار شديد، وليت الوقت يتسع لنفصل في هذه المسألة. لذلك يعينك على ترك معصية الله سبحانه وتعالى أن تذكر أن النعمة مهددة بالزوال بمعصية الله عز وجل. دليلي على هذا قول الله سبحانه وتعالى، واحفظوا هذه الآية، أرجو أن تحفظوها. قال الله تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، ومن العبادة والاستقامة إلى الانحراف والشذوذ، ومن العلو والارتفاع في العبادة إلى الهبوط والتدني في المعصية، حينئذ أذهب نعم الله عز وجل عليهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقرأوا القرآن الكريم، اقرأوه، في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى عن كثير من الأقوام: فأهلكناهم بذنوبهم. فالمعاصي والذنوب سبب الهلاك وسبب زوال النعم. وضرب الله لنا مثلا في القرآن واضحا جليا عن بلدة كانت فيها جنات وأنهار وثمار، ولكنهم أعرضوا. أية بلدة هذه التي ذكرت في القرآن الكريم؟ إنها سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. والشكر هو العبادة وترك المعصية، هذا هو الشكر، ترك المعصية. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال تعالى: فأعرضوا. فماذا حل بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لذلك طاعة الله تديم عليك النعمة، والمعصية تذهب النعمة. لذلك قال الشاعر في قصيدة جميلة لكن مطلعها قوله: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. المعاصي تزيل النعم وتذهب بالمواهب الإلهية وبالعطاءات الربانية. فمما يعينك على ترك المعصية أن تذكر هذا، وأنك إن كنت تخاف على ما بين يديك من نعمة فاحرص على هذه الطاعة وترك المعصية. لكن هنا أيها الإخوة سؤال: كثير من الناس يقول: لكن أعرف أنا وفلانا وفلانا يعصون الله ويشربون الخمور ويزنون ويأتون الفواحش والدنيا تصب بين أيديهم صبا. الجواب عن ذلك ما ورد في مسند أحمد وغيره من كتب الحديث عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث وتوقفت قليلا لتفتحوا قلوبكم له، قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج، استدراج له ليأخذه الله أخذ عزيز منتقم. أعيد نص الحديث، قال تعالى: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، هو مقيم على المعصية منهمك فيها والدنيا تساق له من كل جانب. قال فإنما ذلك استدراج له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يعني شاهدا على هذا الكلام، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الذي يحبه الله إذا أذنب أذنبا عجل له العقوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبده عجل له العقوبة، وأما إذا أمهله وتركه تركه ليجازيه بذلك يوم القيامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إذن هذا مما يعين الإنسان على ترك المعصية، وثمة أشياء أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله. نكتفي بما ذكرنا لنعمل به إن شاء الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في كل مكان، فرج عنهم همومهم وغمومهم، واصرف عنهم كيد أعدائهم يا قوي يا متين يا رب العرش العظيم. اللهم أعط كل منا سؤله، واخذ لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، عرفنا نعمك بزيادتها، لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا يا أكرم الأكرمين. زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في ينابيعنا وفي أنهارنا، بارك لنا في زروعنا وثمارنا، بارك لنا في جميع نعمك علينا، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. أجر الخير على أيدينا جميعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كانت تبرعاتكم في الأسبوع الماضي رحمة بعباد الله للفقراء المرضى، وتبرعاتكم اليوم هي غيرة على دين الله، غيرتك على إسلامك ودينك وحبك العظيم لدينك أن ينتشر في الآفاق وأن يكون له العلم الخفاق، حرصك على دينك وشريعتك أن يتعلمها عباد الله وأن يتعلمها طلاب العلم من المسلمين تتمثل اليوم في تبرعاتكم. تبرعاتكم اليوم هي التي سماها الله كما قلت لكم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية للإنفاق في سبيل الله، يعني لإعلاء دين الله، ولذلك تبرعاتكم اليوم لإعلاء دين الله، ولذلك هي لستة معاهد شرعية تعلم الإسلام والدين والشريعة، وهي في بلدتكم هذه دمشق، والحمد لله. أشكر الله على أن هذه البلدة نبع خير وعطاء بفضل الله تعالى، وأسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة، إن ربنا سميع قريب. 6 مدارس شرعية، مجمع معهد التهذيب والتعليم في العصرونية، معهد العلوم الشرعية والعربية في شارع بغداد، معهد الفرقان في المهاجرين ودمر، معهد الفتح الإسلامي المعروف، معهد المحدث الشيخ بدر الدين الحسني في باب مصلى، معهد الدعوة والإرشاد كذلك في دمشق. هذه كلها طلابها ينتظرون تبرعاتكم، وهم كثير منهم تركوا بلادهم ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن تدفعوا من زكاة أموالكم أيها الإخوة الكرام ليكون لك إسهام وليكون لك لبنة في كل معهد، في كل معهد من هذه المعاهد يكون لك سهم فيها ولبنة فيها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.